بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فما مضى من الأبواب السابقة التي ترجم لها المؤلف بعناوين هي خلاصة النصوص التي أوردها في الباب في تكميل المرء لنفسه بالتوحيد، بمعرفة التوحيد والعمل به والاغتباط به وطلب فضل الله جل وعلا المرتب عليه في الدنيا والآخرة والاجتهاد في تحقيق التوحيد، ثم الخوف من الشرك الذي هو ضد التوحيد ويبطل التوحيد ويحبط العمل ويعرض صاحبه للعقوبات الغليظة في الدنيا والآخرة. هذه خلاصة الأبواب السابقة. فالآن الشيخ رحمه الله ترجم بهذا العنوان: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أن الإنسان الذي من الله تعالى عليه بالتوحيد ووفقه له ومن عليه بتحقيقه وعصمه من ضده فرزقه البراءة من الشرك وأهله وسائله وذرائعه، ينبغي له أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وأن يجتهد في دعوة خلق الله إلى توحيده. أحسن كما أحسن الله إليك، ثم إنه يلتمس فضل الله عز وجل بعظم المثوبة والأجر على هداية الخلق، فإن الدعوة إلى التوحيد والإيمان من أجل الأعمال الصالحة وأعظمها نفعا في الدنيا والآخرة. ثم إن فيه ملحظ آخر ثالث، وهو أن الإنسان ما دام يدعو إلى التوحيد ويرغب فيه ويبين خصاله وأنواعه وينهى عن الشرك ويحذر من وسائله ويبين غلظ العقوبة عليه، فإنه مجاهد وغازي، فهو حري بالنصر وأن يعصم من الفتنة. ومن لم يغزو غزي، فإنه يبتلى بمن يورد عليه الشبهات ويفتنه بأنواع الضلالات، فيكون المسلم طول وقته وهو مجاهد في سبيل الله جل وعلا في الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان دينه وإظهار حقه للخلق وحظ الخلق على أداء حقه إليه والتحذير والتنفير والزجر من الشرك وأهله الشركاء والمشركين. ولذلك قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى توحيد الله جل وعلا وترك الشرك به، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا مقتضى الشهادتين. ويترتب على ذلك الإخلاص لله عز وجل في عبادته، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فكأن الشيخ يقول باب وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا على من هو أهل لذلك، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
الله جل وعلا في هذه الآية يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ، يقول هذه سبيلي، هذه طريقتي التي أنا عليها وبعثني الله بها وأدعو إليها، أدعو إلى الله مخلصا، أنا أدعو إلى الله مخلصا من نيتي وقلبي وقصدي، أدعو إلى إخلاص الدين لله جل وعلا، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا ما شرع، أدعو إلى الله مخلصا وإلى إخلاص الدين لله جل وعلا، فلا أدعو ابتغاء أجر من الناس، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، فأنا أدعو إلى الله أبتغي الأجر من الله جل وعلا، وأدعو إلى عبادة الله وإخلاص الدين له لهداية الخلق إلى الحق على بصيرة، يعني على علم بما آمر به وبما أنهى عنه، وعلى بصيرة بأسلوب الدعوة، وعلى بصيرة بحال المدعوين. هذه البصيرة، البصيرة العلم والفكر بأسلوب الدعوة المناسب للناس، والبصيرة في ما آمر به إنه واجب وما أنهى عنه إنه محرم، وثواب أداء الواجب وعقاب الوقوع في المحرم، حتى أجمع بين الترغيب والترهيب. على بصيرة، ما هي البصيرة؟ إيش قلنا البصيرة؟ هي العلم، العلم بأسلوب الدعوة، والعلم بحال المدعوين، والعلم بما أدعو إليه حكمه، وهذا مبين مفصل بقول الحق سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه البصيرة، ما تفصيلها؟ نعم، ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى توحيد الله تعالى وطاعته وترك الشرك به وترك معصيته والبراءة من الشرك وأهله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي الصواب والسداد ووضع الشيء موضعه اللائق به، ولا يكون ذلك إلا بالعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا الأسلوب اللي هو الدعوة بالدليل هو الذي يناسب عامة الناس، فإن أكثر الناس فطرهم سليمة ويحبون الخير ويكرهون الشر ويرغبون في رضوان الله تعالى ويخشون من سخطه وعقوبته، فأكثر الناس إذا قلت له قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف الصالح قبل منك، ما عنده مشكلة، هو يريد الهدى، يريد الخير، فهذا تدعوه بالدليل، يكفي أن تقرأ عليه الدليل. يا أخي الصلاة واجبة، ما الدليل؟ قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأن الله عز وجل أخبر أن المنافقين لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون. قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أي حد عاقل مريد الخير تقرأ عليه الآيات خلاص، قل جزاك الله خيرا. فهذا هو الحكمة، لا تتكلم، اتلو عليه الآيات من القرآن في الموضوع اللي تأمر به، اتلو عليه الآيات من القرآن في الموضوع اللي تنهى عنه. يا أخي اترك الربا، لا تأكل الربا، قال تعالى لا تأكل الربا أضعاف مضاعف واتقوا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا. قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومكله وشاهديه وكاتبه وكلهم سواء. قال صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. أي إنسان تتلو عليه الآيات والأحاديث يقبل، يقول جزاك الله خير وأنا والله أستغفر الله وأتوب إليه ما كنت أدري. فهذا يكفي أن تورد عليه الدليل من الكتاب ومن السنة ومن كلام السلف الصالح من الأمة. هذه هي الحكمة، هي الصواب، هي السداد، هي وضع الشيء موضعه اللائق به. فهذا الأسلوب الأول الذي يصلح لعامة الخلق. الأسلوب الثاني الموعظة الحسنة. واحد يمكن يعرف الحكم إن هذا حرام لكن لا يتركه، هذا حلال لكن لا يأخذ به، هذا واجب لكن لا يفعله. فهذا عنده نوع شهوة، شهوة، وعنده نوع هوى مغرور يسوف بالتوبة، أتوب بعدين، أنا كذا، أنا ظروفي كذا. فهذا يحتاج إلى موعظة حسنة أن تخوفه من غضب الله جل وعلا وعقابه، تخوفه من النار بذكر أنواع من عذاب النار وذكر أهوال القبر وعذاب القبر وذكر أهوال يوم القيامة. موعظة جميلة يحتاج إلى أن ترغبه في الخير، تذكر له ساعة رحمة الله، ساعة مغفرته، ساعة فضله، أصنافا من نعيم الجنة، أحوال المسلم المؤمن التقي في قبره، ينعم في قبره ويفسح له فيه ويأتي من روح الجنة وريحانها ونعيمها. تذكر له عقوبة العاصين في القبر، يفتح له باب إلى النار ويأتي من عذاب النار ويقول ربي أقم الساعة، ربي لا تقم الساعة خوفا من النار. فهذا يكون في موعظة له، لأن الوعظ يأثر فيه أكثر مما أثر فيه النص، الترغيب والترهيب. هذه الموعظة الحسنة. بعض الناس لا، ما ينفع فيه حتى الوعظ. ليش؟ لأنه عنده شبهة، جلس عند واحد فاجر وأدخل عليه شبهة، قال الربا ما في شيء، تعامل اقتصادي حر، وقال الأموال تنقص قيمتها تلقائيا وهذا يعوض النقص ما في زود، جيب شبه هذا المنهي عنها الربا المضاعف ما هو بالربا العادي القليل، فعنده شبه هذا. فهذا يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن. إيش الشبهة؟ يقول لك كذا كذا، تكشفها ترده، تقول الله عز وجل قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ولا خص لا فقير ولا غني ولا مستثمر ولا دولة، الربا حرام جميع أنواعه. واحد قال الصلاة الجماعة ما هي واجبة، المهم راح يصلي. طيب الله عز وجل قال اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وين الراكعين؟ في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأمر رجل فيهم الناس، وأمر أذهب ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. من يعني هذا؟ يعني وناس يصلون في بيوتهم من غير عذر. قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. قال تعالى عن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فالمنافقون عن نفاقهم يأتون الصلاة لكن متأخرين. أنت شر من المنافقين لأنك ما تأتي المسجد. ليش بنيت المساجد؟ زينة؟ لا، بنيت محلا لعبادة الله في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما تخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما ترجو الله أن يغفر ذنوبك وأن يوفي لك عملك وأن يزيدك من فضله؟ فهذا أسلوب الدعوة في القرآن العظيم. جادلهم بالتي أحسن، اكشف شبهته ورد ضلالته وبصره بعد العمى. مسكين هذا في صنف رابع من الناس ما ينفع لي فيه لا الحكمة ولا الموعظة الحسنة ولا المجادلة بالتي أحسن. معاند، هذا يجادل بالسيف بالسنان تحت ولاية ولي الأمر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، جادلوهم بالسيف كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. فإذا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية يوحد الله كما سيأتي. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بحال مدعوين ليستعد لمجادلتهم ومناظرتهم، لأنه أهل الكتاب عاصين على عمد، ما هو جهل، لا عن عمد يحتاج إلى مجادلة. فإذا من يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، إلى إخلاص الدين له وعبادته بما شرع، ترك الشرك والشرك والمشركين والبدع، وهو مخلص لله تعالى في دعوته، هذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيله. فانظر أنت منهم ولا لا. وأما من يدعو ليظهر نفسه ويشتهر بالجماهير والأتباع ولأجل أن يصدر في المجالس وأجل أن يزوج ويعطى دنيا، هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سبيله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما سألتكم من أجر فهو لكم. فتجب الدعوة إلى الله جل وعلا، إلى توحيده وطاعته والإخلاص له وعبادته بما شرع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والمجادلة بالتي هي أسوأ لمن لا يقبل إلا ذلك إذا قدر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم.
بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، كان في آخر السنة التاسعة على قول. والقول الآخر أنه كان في آخر السنة العاشرة في شوال من السنة العاشرة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، بعثه إلى اليمن معلما وداعيا وقاضيا مندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يمشي معاذ صدر قرار تعيينه من النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يسافر اجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يدعو، كيف يبدأ بالشيء الأهم ثم الذي يليه، وأن أهم شيء يدعو إليه التوحيد، والتوحيد هو التطبيق للتوحيد، الإخلاص لله في النية والقصد والعمل بالشرع. ولا أهل الكتاب يهود ونصارى يشهدون أن لا إله إلا الله كلهم، لكنهم يشركون بالله. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فيشركون بالله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. وبعضهم لا يشهد أن محمد رسول الله، يقول لا أنا أتعبد بدين النبي الذي أرسل إلينا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الأمة يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بشريعة الإنجيل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا حال المدعوين اللي هو وجه إليهم، وأنهم عندهم علم فيحتاجون إلى سعة صدر وحلم وإلى رفق وإلى مناظرة. قال تعالى فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم يجادلون. قال تعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذا على أن يستعد رضي الله عنه لمجادلتهم، وأن لا يخدع بزخرفهم وشبههم. إنك تقدم على قوم أهل كتاب، استعد لهم، لا يشبهون عليك، لا يزخرفون لك الشبهات. فهذا الإرشاد الأول. الإرشاد الثاني قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أن يوحدوا الله، هذا مقتضى الشهادة، أن يوحد الله عز وجل ما شرع. وأني رسول الله، يعني يشهدون أن محمد رسول الله، والمعنى أن يلتزموا باتباعه على شريعته لا باتباع الشريعة التي كانوا عليها فإنها محرفة مبدلة، وما بقي منها لم يبدل منسوخ نسخ بشريعة القرآن. أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه حاكما عليه. فأرشده إلى أن يبدأ بإيش؟ بأصل الاعتقاد، الإيمان، التوحيد. فلم يرسله مثل ما يقولون مصلحا اجتماعيا، لا، ولم يرسله داعيا سياسيا، لا، ولم يرسله معلما اقتصاديا، لا، إنما أرسله هاديا مهديا. هو مهدي بما معه من العلم والسنن التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله ليهدي الناس للإسلام. وإذا تحقق الإسلام وتعلقت القلوب بالله وألح الناس على الله بالدعاء والثناء يسألونه الخير ويعيذون به من الشر رزقهم الله عز وجل، فيسر أرزاقهم وأصلح أحوالهم وولى عليهم خيارهم وكفاهم شر شرارهم. فالإسلام هو أصل الإصلاح، والإصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة على تحقيق الإسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اتقوا الله يعلمكم الله، إن تتقوا الله ينصركم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفرحنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن مقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا استقام الناس على الإسلام وحققوه وأخلصوا لله تعالى فيه وتمسكوا بالشرع يسر الله أمرهم. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي إصلاح القلوب، إصلاح العقائد أولا، هي توثيق صلة الناس بالله جل وعلا معرفة علما وخشية ومحبة وتعظيما وإجلالا ورغبة ورهبة وخوفا ورجاء. هذا الأصل، هذا القاعدة. وهكذا كل رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى جميع الأمم بعثهم الله داعين إلى هدى الله جل وعلا، داعين إلى عبادة الله، داعين إلى إقامة دين الله، داعين إلى توثيق الصلة بالله عز وجل وتحقيق التوكل على الله جل وعلا والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا بعثوا إلى جميع الأمم بثلاثة أشياء احفظوها. الشيء الأول، يعرفون الناس بربهم جل وعلا ويبينون لهم شأنه وعظم حقه على خلقه. هذا الأمر الأول، يعرفون الناس بالله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى بما شرع، واجتناب الشرك والشرك والبدع، والاتباع للنبي الذي أرسله الله تعالى إليهم ليطاع ويتبع ويتأسى به يقتدى به. فكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفون الناس بربهم أولا، ثم يبينون لهم حقه عليهم ويطالبونهم بأدائه إليه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يذكرون الوعد والوعيد، الوعد بالترغيب بثواب الطاعات وحسن العواقب في الدنيا والآخرة، والترهيب من العقوبات الغليظة في العاجلة والآجلة. فبعثت الرسل عليه الصلاة والسلام بربها معرفين ولحقه على العباد مبينين ولأدائه داعين، هذا الثاني، ومبشرين ومنذرين، مرغبين ومراهبين. فكل أحد يريد أن يجعله الله عز وجل من أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام وخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فليسر على طريقته بهذا. والآن يقول لا لا تذكرون التوحيد، التوحيد يفرق الناس، التوحيد ما كل الناس يفهمونه. هذا يقول الناس ينتسبون للإسلام الآن، وثم يقولون لا لا تخوفون الناس، لا تذكرون لهم الواجبات، رغبوهم ورهبوهم، بسيطين، خلوكم بسيطين. ايش ثم اخر شيء يقولون الدين ما هو دائم، الدين في المسجد اوقات محدده بس. فادمى لقيصر لقيصر ما لله لله، هذا كلام ذا سبحان الله. وبعدين صار كثير ممن ينتسب للدعوه والعلم صار مصلح سياسي كما يقول هو، وهو يريد الزعامة والملك، فيجعل الدين وسيلة للصعود على أكتاف الناس وتحقيق مآربه، ولا يقيل من شريعة الله وزنا. ولهذا مستعد لتعاون مع الشياطين في سبيل الوصول للغاية التي يهدف إليها، ولا له صلة بالمسجد ولا له صلة بالتقوى ولا له علاقة بمنهج السلف الصالح، لا كله منهج إصلاح اجتماعي، إصلاح سياسي، إصلاح اقتصادي، محاربة البطالة، محاربة كذا، الأسلوب الذي يجذب الناس إليه. لكن يعلم الناس التوحيد، يبين لهم القضاء والقدر، يبين لهم الإيمان باليوم الآخر، يذكر لهم الجنة، يذكر لهم النار، لا ما عنده هالأشياء دي. لذلك الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح للناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، ونزه الله جل وعلا عن الشركاء والمشركين والشرك، وأبرأ إلى الله من الشركاء والمشركين والشرك، لأن الشرك أعظم مسبة لله جل وعلا، أن يسمى المخلوق الضعيف المسكين بالخالق الكبير المتعال جل وعلا الواحد القهار. فيصرح بطريقة صلى الله عليه وسلم، هذه طريقتي وطريقة أتباعي، آمر بالصلاة، آمر بالزكاة، آمر بالتوحيد، آمر بصلة الرحم، آمر ببر الوالدين، آمر بحسن الجوار، آمر بكثرة ذكر الله جل وعلا، أنهى عن الربا، أنهى عن الصلاة، عن ترك الصلاة، عن البخل بالزكاة، أنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه مهمتي، أوجه الناس إلى عبادة الله جل وعلا. من اهتم بالتوحيد أولا فهو على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ومن أخذ رفع شعارا غير ذلك فليس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه استدل بآيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن أهم شيء إصلاح القلوب، تصحيح العقائد، تسديد الأقوال، ربط الخلق بربهم جل وعلا، تذكيرهم برقابة الله جل وعلا عليهم، حظهم على عظم الرجاء لله سبحانه وتعالى والأخذ بسباب رضاه، زجرهم عن معاصي الله وتخويفهم من عقوبة الله. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يصلحون أديان الناس، يصلحون أديان الناس. يصلحون قلوب الناس، فهم أطباء القلوب والهداة للأديان عليهم الصلاة والسلام. أما غيرهم فهم يصلحون دنيا الناس وسياسة الناس وغير ذلك على غير الملة، على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلل وهذا جهل وهذا سعي دنيوي وهذا غفلة عن الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بمكة يقول قولوا لا إله إلا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا قال لهم. يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى إصلاح الأديان، إصلاح القلوب، توثيق صلة الناس بربهم جل وعلا، تعليق الناس بربهم جل وعلا. أما المشاريع الكبار ولكذا اللي يرفع بعض الناس اللي يزعمون الإصلاح، فهذا مشروع فرعون، يا أمان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، هذا المشروع لصرف الناس عن موسى عليه السلام، هذه غايته، صرف موسى الناس عن موسى عليه السلام حتى لا يستمعوا إليه، يجعل لهم مشروعا عملاقا يصرفهم عن سماع دعوة الخير ورسالات الله جل وعلا. انتبه، لا تكن من أتباع فرعون، كن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم
الحين أن... إذا كان إنسان نسأل الله السلامة للجميع في مرض في قلبه، عنده يحتاج تغيير شرايين ولا صمامات ولا كذا، هل المطلوب علاج المرض اللي في القلب ولا علاج الرجل؟ علاج المرض اللي في القلب هذا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يصلحون القلوب أولا ويعلقون القلوب بعلام الغيوب، ولذلك انظر الترتيب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية نوحد الله، هذا الأمر الأول. قال فإن استجابوا لك، قبلوا وشاهدوا أن لا إله إلا الله، وحدوا الله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا فيما أخبر وطاعوا فيما أمر وانتهوا عما نهوا عنه وزجر وعبدوا الله بما شرع، قل لهم يصلون، قل عليكم فريضة الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فإذا قبلوا والتزموا أخبرهم أن الله فرض عليهم الزكاة، لأن الزكاة مرة في السنة، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، ولم يذكر الصوم ولا الحج، لأن بعض الناس ما عليه صوم، بعض الناس ما عليه صوم مثلا، إما أنه ليس بمكلف، وإما أنه ما يستطيع الصوم، مريض يحتاج فدية يطعم كل يوم مسكين مثلا، وبعض الناس ما يلزمه الحج لأنه غير مستطيع، وإذلك ما ذكر الصوم والحج، مع أن بعثة معاذ رضي الله عنه كانت في السنة 10. الصوم لا يجب على كل أحد والحج لا يجب على كل أحد، لكن الصلاة عين والمال على كل غني، وأعظم ذلك التوحيد، عبادة كل مكلف. فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أولا، ثم بالصلاة ثانيا بعد قبولهم للتوحيد، ثم بالزكاة ثالثا بعد قبولهم للصلاة واستعدادهم لأدائها، وبعد ذلك قال خذ منهم الزكاة ولا تظلمهم، لا تأخذ أردى المال فتظلم الفقراء، ولا تأخذ أطيب المال فتظلم الأغنياء، اتق دعوة المظلوم، لا يدري عليك فقير أو غني، فتجاب دعوته وتشقى أنت، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني إنه مستجابة في الجملة. حتى قال المحققون من العلم إن الله يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ولأن الله تعالى من كرمه وجوده يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. نعم،
أحسن الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى
انفذ على رسلك، على رفقك وعلى هوينك يعني.
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
هذا الحديث عظيم وفيه حكم، الله جعل وعلا في آيات من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فضيلة لعلي رضي الله عنه، هذا أصح حديث في فضائل علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد التوجه إلى خيبر لقتال أهلها بعد أن قامت عليهم الحجة وصار يتجهز، اعتذر إليه علي رضي الله عنه لأنه مريض بمرض في عينيه، والرمد مرض في العينين، رمد ما يستطيع يبصر الطريق ولا يستطيع يقوم بما يجب عليه، فهو معذور، ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج. فاستأذن علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وحاصرها مدة، وفي آخر هذه المدة لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على اقتحام خيبر قال قبيل ذلك بليلة يبلغ ما أوحاه الله إليه: لأعطين الراية غدا، الراية لواء الجيش، اللواء اللي يسمونها البيرق، الراية الذي يحدد موضع القائد، قائد الجيش. فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا إن شاء الله، يعني رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ليش أهمهم؟ ها؟ إيه نعم، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل، لأن كوني أنا أحب الله ورسوله كل يدعي هذا، لكن محبة الله الحقيقية لهذا الرجل، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، هذه هي الغبطة، يدل على صدق محبته لله تعالى وصدق محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة اهتم لها الصحابة جدا يعني. والثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، هذا نصر، نصر ونشر الإسلام وهداية الخلق إلى الحق. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا ما أخذ الجد وتساءلوا من هذا الرجل، من هذا الموفق، من هذا المسدد، من هذا الصالح، من هذا المصطفى، وكل منهم تمنى أن يكون ذلك الرجل، لعله أنا. كل واحد يقول ها سأبكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله أنا، ربما يمن الله علي. فباتوا في ليلة في شغل يتساءلون يتذاكرون يتفقهون ما خصائص هذا الرجل، من هو هذا. طيب، علي رضي الله عنه كان قد اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه وبقي في المدينة، لكن انظر علو الهمة، فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانفصل من المدينة متجه إلى خيبر وأخذ أيام، راجع علي رضي الله عنه نفسه وقال كيف أنا أتأخر عن مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف ما يصلح كذا، وقال أذهب أنا إلى خيبر ولو كنت مريض أحضر فقط، إن قدرت جاهد جاهدت وإن لم أقدر حضرت. شف علو الهمة كيف. فلذلك ذهب إلى خيبر وحده يلتمس الطريق، ما يشوف يتعبها المسير والنظر، لكن بذل جهده لما له من السابقة عند الله جل وعلا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب جاءه الوحي، الوحي من الله جل وعلا، قال أين علي بن أبي طالب؟ قال يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني في المدينة مريض. فتكلم بعض الحضور قال لا، إنه جاء البارحة، إنه في المعسكر. قال رجل منهم أنا أذهب أتيبه تأكد. فذهب هذا الرجل وجاء به يقوده بيده ما يبصر الطريق، حتى أجلس علي رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رمد مريض العينين ما يفتح عينيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه ودعا له فعافاه الله جل وعلا من لحظته. وهذه خصيصة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم عليه السلام، انه يبرئ المرضى. هذه واحده مثال فقط. والثاني واحد من الصحابه سقطت عينه بالحرب في احد فردها النبي صلى الله عليه وسلم صارت احسن شيء، وما فقد بصره حتى مات. فالله تعالى اعطى نبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما اعطى رسله السابقين، جمع له ذلك، كما نصر في بدر بالمطر، ونصر في الأحزاب بالريح، ونصر هنا فيما منبصق في عيني علي ودعا له فبرئ كأن لم يكن بوجع وأعطاه الراية وقال اذهب. فانظروا كيف إن علو الهمة في الخير من أسباب التوفيق للخير. لو علي جالس في المدينة ما حصل لهذا، لكن هكذا علو الهمة في الخير يسر الله لك الخير. فمضى علي رضي الله عنه وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، يعني على هوينك برفق، ثم ادعوا من الإسلام، مع أنه مدعوين للإسلام من قبل، لكن هذا مستحب باب الاحتياط، ولا لو قاتلهم على طول ما في شيء. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام، هنا هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دعا إليه معاذ أهل الكتاب في اليمن، ويجب عليهم من حق الله بعد التوحيد الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم امتثال الأوامر واجتناب النواهي ثم التقرب إليه بالنوافل سبحانه وتعالى ثم اتقاء الشبهات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يدعو إلى التوحيد قبل الحرب، فدعاهم فلم يقبلوا فحاربهم فنصره الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرف على الحرب وعلى المعركة هذه، ودخل خيبر عليه الصلاة والسلام هو على بغلته يقول الله أكبر خربت خيبر، إنا يعني معشر الرسل إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان صلى الله عليه وسلم مهتم ومشغول حتى أنه انكشف بعض ثوبه عن ساقه وطرف ركبته صلى الله عليه وسلم من الاهتمام. وصارت خيبر غنيمة المسلمين، وخصها الله ورسوله بأهل بيعة الرضوان الذين جرى الصلح بسببهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريشا، عوضهم الله من دخول مكة بخيبر، ودخلوا في العام القابل آمنين ثم فتح الله عليهم مكة. هذه من ثمرات الدعوة إلى التوحيد وبركة التوحيد وبركة دعاة التوحيد. فدعاة التوحيد هم أبرك الناس وأنفع الناس للناس وأنصح الناس للناس وأخير الناس للناس، ولا سيما المجاهدون في سبيل الله على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحت ولاة الأمر المسلمين. فهؤلاء هم المخاطبون بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسالكم شهيدا. فقيل في قوله تعالى كنتم خير أمة للناس أخرجت للناس، المعنى تجرون الناس بالسلاسل يعني بعد الجهاد أسرع، فتدخلونهم الجنة يعني تدخلونهم الإسلام بالقوة لمصلحتهم ومن الرحمة بهم ومن الغيرة لله عز وجل ومن القيام بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وفقنا الله وإياكم لمن يحب ويرضى، وسلك بنا السبيل أولى التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وأنجانا من نار تلظى، وورثنا الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.